الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالبا أن إيران والعراق عازمان على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. وقال قالبا في مؤتمر صحفي مع نظير عراقي محمود المشهداني أن إيران والعراق يسعيان لتحقيق الأمن المستدام على حدودهما المشتركة وتعزيز العلاقات مع البلدان الإسلامية والدول المجاورة، مضيفا أن العراق بوصفه جارا دينيا وحضاريا وسياسيا وأمنيا لإيران يلعب دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. ومن جهته قال المشهداني أنه تم بحث الوضع الإقليمي وتداعيات الحرب على غزة والتطورات التي حدثت في سوريا، مؤكدا أهمية الأمن المستدام في المنطقة. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن صواريخ إيران قادرة على استهداف أي هدف معاد في المنطقة، مؤكدا أن القوات البحرية التابعة لحرس الثورة قادرة على خوض القتال ضد الأعداء في أي مكان بالعالم. وأوضح اللواء سلامي أن حرس الثورة الإسلامية ولد كمعجزة فكرية وبفضل رؤية الإمام الخميني الراحل، مضيفا إذا كان بلدنا ينعم بالأمن والهدوء وسط دائرة من النيران فإن ذلك يعود لتضحيات المقاتلين. وأشار إلى أن صواريخ حرس الثورة تمثل أساس قوة الردع الإيرانية التي ثبتت فعاليتها في ضرب قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق، مؤكدا ضرورة استخدام كافة الإمكانيات المتاحة لمواجهة التهديدات الشاملة. أفادت مصادر محلية بمقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي البلاد. وقال الدفاع المدني السوري إن القتلى هم 14 امرأة ورجل واحد والمصابون 15 سيدة، واصفا الحادث بأنه مجزرة مروعة. وأضاف المصدر أن الضحايا عمال زراعة، حيث وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال عن طريق رئيسي بأطراف المدينة، وذلك في سابع عملية تفجير في منبج خلال 5 أسابيع. ويشهد ريف منبج معارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني التي اتهمت قوات قسد بالوقوف وراء الهجمات في المدينة. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثامن على التوالي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وسط أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت مزيد من آلياتها للمدينة ومخيمها وتقوم بتمشيط ومداهمة المنازل وإجبار سكانها على مغادرتها. وفي مدينة جنين أجبرت قوات الاحتلال سكان البنايات المشرفة على المخيم على إخلائها، وكانت قد نسفت 4 أحياء سكنية. وفي سياق متصل أكد رئيس بلدية جنين أن الاجتياح الحالي للاحتلال هو الأكبر ويعتبر استنساخا لما حدث في قطاع غزة. نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إحصائيات عن الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة والذي امتد لأكثر من 15 شهرا. التفاصيل في هذا التقرير.
منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 انطلقت حرب طوفان الأقصى. دخل الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة غير مسبوقة من حيث الحجم والشدة، معركة أحدثت تحولات دراماتيكية في كافة جوانب الأمن والسياسة والاقتصاد داخل الكيان الصهيوني. هي حرب، ومع كل يوم يمر فيها تكشف أبعادها المتفاقمة وتأثيراتها العميقة. في هذه الحرب التي امتدت لأكثر من 15 شهرا تكبد الاحتلال خسائر بشرية ضخمة، حيث بلغ عدد القتلى الإسرائيليين وفقا لما نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي 1845 شخصا، بينهم 841 جنديا، بينما أصيب نحو 23955 آخرين. بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت المعركة 82 إسرائيليا كأسرى في قطاع غزة في ظل تواصل الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي أطلقت من مختلف الجبهات. هذه الأرقام تم نشرها من قبل الرقابة الإسرائيلية، مما يفتح الباب للتأكيد بأن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير مما تم السماح بالإفصاح عنه، خاصة في ظل السرية العسكرية والرقابة المشددة على بعض التفاصيل الحساسة. أما على الصعيد المدني فقد تعرضت قطاعات إسرائيلية مختلفة لأضرار كبيرة، حيث اضطر نحو 143 ألف مستوطن للفرار من منازلهم بسبب القصف المستمر، فيما تم إخلاء مستوطنات أخرى في لبنان وسوريا في ظل تصاعد الهجمات من هذه المناطق. لم تقتصر خسائر إسرائيل على الجانب العسكري بل امتدت إلى الاقتصاد، إذ قدرت تكلفة الحرب بنحو 150 مليار شيكل، أي حوالي 42 مليار دولار، مع إنفاق يومي يصل إلى 84 مليون دولار، وهو ما يعكس حجم الأعباء المالية الضخمة التي فرضتها المعركة على الاقتصاد الإسرائيلي، ويحتمل أن تكون التكلفة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. لم تتوقف المخاطر على جبهة واحدة، فقد شهدت المعركة هجمات من مختلف الاتجاهات. اليوم وبعد 15 شهرا من القتال باتت إسرائيل أمام واقع غير مسبوق من الخسائر والهزات على مختلف الأصعدة. الحرب التي بدأت كصراع عسكري تقليدي تحولت إلى معركة شاملة استهدفت جميع أوجه القوى الإسرائيلية.
ذكرت صحيفة هارتس العبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني يهدف من زيارته إلى واشنطن الحصول على تعهد أمريكي بإنهاء حركة حماس. ونقلت الصحيفة عن مصدر مشارك في زيارة نتنياهو أن الحكومة قد تتفكك حال الذهاب نحو مرحلة ثانية من الصفقة، ونتنياهو قد يعمل على عرقلتها عبر شروط تدفع حماس إلى رفضها. وأضافت أن تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لإدارة الجزء السياسي من الصفقة من شأنه أن يسهل عرقلة المرحلة الثانية. بهذا نصل معكم إلى الختام والعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلب من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العظيم. العزيز الحكيم.
صدى القرآن،
صدى القرآن،
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا بنيل الأجر في دار السلام.
شعبان فيك تهلل الإصباح، شعبان فيك تهلل الإصباح، بمطهرين هم هدى ونجاح. يا شهر أحمد حافلا بمواهب فيها النجاة وزؤلها الإصلاح. فبك الحسين أتى وليدا حاملا نبل الخصال وطهره فواح. سبطا مآثره استدامت نهضة، وليوم مولده الشريف فلاح. وبشهر شعبان تولد ماجد من آل مجد للهدى مصباح. أهلا بزين العابدين فضائلا ومروءة تسمو بها الأرواح. في شهر شعبان الشهامة أشرقت بوليد حيدر حسنه وضاح. أعظم بعباس المكارم والإبا نعم الشقيق خلوده صداح. روحي فداهم آل بيت محمد في كربلاء أتتهم الأتراح. فتصابروا كيما تدوم عقيدة بذلت فداها غربة وجراح. صلوات رب العالمين عليهم أبدا، فطيب شذاهم نفاح. داموا لفوز المؤمنين مشاعلا، ولنهجهم في النائبات كفاح. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على تواتر الإنعام، الحمد لله ما توالت أفضاله وعم نواله وتمت أقواله. الحمد لله وحمده أحسن ما قيل، وهو مولى الجميل وواهب العطاء الجزيل. والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الأطهار الميامين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا في حلقة جديدة من برنامج صدى القرآن، حصيلته ثواب وحسنات. أرقام هواتفنا كما تعلمون ومرارا وتكرارا أعلناها لكم، مكرر 2-013-762، مكرر 2-013-768، مكرر 2-013-848، ومفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0-98-211، ورقمنا على الواتساب مكرر 9-3-7-9-4-2-4-3-1، مع مفتاح البلد مكرر 0-9-8. موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir. أحبتنا في بداية الحديث نتقدم بأحلى وأزكى وأنمى وأعطر آيات التهاني والتبريك بمناسبة هذه الأيام الجميلة، المواليد الجميلة في بداية شعبان، ولادة سيد الشهداء بالأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وابن الإمام السجاد عليه السلام، وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. هؤلاء الأبطال الذين سجلوا ملاحم كربلاء وظل لنا هذا الطريق ليهدينا إلى الطريق الصحيح وإلى العقيدة الإسلامية الصحيحة. نعم، نحن معكم في صدى القرآن، وموضوع حلقتنا هذه هو العبادة في القرآن. هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشعبان ورمضان، كلها أشهر وموسم عبادة وصلاة وصيام، وكثير من الأعمال والأدعية وردت في هذا في هذه الأشهر. لنسترجع هذه المفردة، مفردة العبادة في القرآن الكريم، ونتعرف على فضيلة العبادة في هذه الأيام وهذه الأشهر الثلاثة. لدينا محطات إنتاجية أيضا ضمن البرامج كما تعلمون، منها نشاطات قرآنية نستطلع فيها أهم النشاطات القرآنية خلال الأسبوع الماضي والأيام الماضية. نذهب إلى هذه المحطة، نقف عند هذه المحطة النشاطات القرآنية، ونعود لنبدأ الحديث معكم. تابعونا أحبتي.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى النشاطات القرآنية. ممثل إيران يفوزون بالمركز الأول في المسابقات القرآنية الدولية 41 في إيران. تم الإعلان عن أسماء الفائزين والفائزات في مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم بدورتها 41، حيث فاز ممثل إيران في فروع حفظ القرآن كاملا والترتيل وتلاوة التحقيق في المركز الأول، كما حصلت ممثلتا إيران في فرعي حفظ القرآن كاملا والترتيل على المرتبة الأولى. وأقيم حفل ختام نهائيات النسخة 41 من مسابقات إيران الدولية للقرآن الكريم وتكريم الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف فروع هذه المسابقة عصر يوم الجمعة 31 يناير كانون الثاني 2025 في قاعة القدس للاجتماعات التابعة للعتبة الرضوية بمدينة مشهد المقدسة. فيما يلي أسماء الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف فروع المسابقات: فرع الترتيل للإناث غزالة سهيل زادة من إيران المركز الأول، عائشة محمد عبد المطلب من نيجيريا المركز الثاني، حوراء حيدر حمزي من لبنان المركز الثالث. فرع حفظ القرآن كاملا للإناث فاطمة دليري من إيران المركز الأول، مطهرة لبيبة من بنغلاديش المركز الثاني، أفنان رشاد علي يعقوب المركز الثالث. فرع تلاوة التحقيق للذكور سيد محمد حسين بور من إيران المركز الأول، محمد حسين محمد من مصر المركز الثاني، أحمد رزاق الدلفي من العراق المركز الثالث. حفظ القرآن كاملا للذكور محمد خاكبور من إيران المركز الأول، مرتضى حسين علي عكاش من ليبيا المركز الثاني، أحمد محمد صالح إبراهيم عيسى من مصر المركز الثالث. فرع الترتيل للذكور مجتبى قدبيكي من إيران المركز الأول، حيدر علي عدنان محمد من العراق المركز الثاني، قاسم محمد حمدان من لبنان المركز الثالث.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.
افتتاح المسابقة الدولية 10 في حفظ القرآن للعسكريين في السعودية. افتتحت فعاليات المسابقة الدولية العاشرة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين يوم السبت الأول من فبراير 2025 بمشاركة 179 متسابقا يمثلون 32 دولة. وتشمل المسابقة التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة 6 فروع، وهي حفظ القرآن الكريم كاملا مع الترتيل والتجويد، وحفظ 20 جزءا مع الترتيل والتجويد، وحفظ 10 أجزاء مع الترتيل والتجويد، وحفظ 5 أجزاء مع الترتيل والتجويد، وحفظ 3 أجزاء مع الترتيل والتجويد، وأجمل الترتيل مع التجويد، وحسن الأداء، وتلاوة من المصحف.
ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
قناة مصر قرآن تطلق تطبيقا مطورا يضم فتاوى والمصحف بأصوات كبار القراء. أعلنت قناة مصر قرآن كريم إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق مصر قرآن كريم المطورة بكل ما هو جديد بأصوات مشاهير قراء مصر ونشره على مستوى العالم. وأوضحت القناة أن النسخة الجديدة من التطبيق المطور تحتوي على ما يلي: المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري لتعلم القرآن الكريم بأحكام التجويد الدقيقة، القرآن الكريم بأصوات كبار القراء مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد رفعت والشيخ محمود خليل الحصري والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ أبو العينين شعيشع والشيخ طه الفشني، وكذا أصوات بعض شباب القراء المصريين. ويمكن من خلال تطبيق مصر قرآن كريم متابعة البث المباشر لقناة مصر قرآن كريم ومعرفة اتجاه القبلة، ويحتوي أيضا على المصحف المعلم وأسماء الله الحسنى وأذكار الصباح والمساء وأذكار السفر وأذكار الوضوء والصلاة والحج والعمرة والآداب والتعامل ومواقيت الصلاة.
نعم، أرحب بكم مرة أخرى مستمعينا الأفاضل ضمن برنامج صدى القرآن. وكما أعلنت لكم في بداية الحلقة، موضوع حلقتنا هو العبادة في القرآن. نذكر بعض الآيات التي جاءت في ذكر هذه المفردة وما معناها لغة واصطلاحا، وما هي أهمية العبادة في حياتنا الفردية والاجتماعية، والآثار المترتبة على هذا العمل، ولماذا خصص الباري تعالى بعض الأيام والأشهر بكثرة العبادة، وإلى ما شابه ذلك في هذا السياق. أتحفونا بمشاركاتكم أحبتي. يقول الشاعر حول العبادة: إذا ما أنت أخلصت العبادة ستحظى بين قومك بالريادة، وترفع في براق الحب روحا لتعرج في سماوات السعادة، فركب العز للرحمن يسعى، وركب الذل يسعى للإشادة، فكوني أمتي نجما تسامى بحب الله إن تبغي السيادة. نعم، معنى العبادة وهذه المفردة هي الطاعة والتوجه والإنقياد لله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، أو هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما كلمة العبادة في القرآن الكريم فقد وردت هذه الكلمة والمفردة وصياغها في القرآن الكريم ما يقارب 275 مرة، والصيغ التي وردت عليها هي الفعل الماضي، الفعل المضارع، فعل الأمر، اسم الفاعل، اسم المفرد، مثنى، والجمع، والمصدر. وأما العبادات التي ذكرت في القرآن الكريم، فقد تحدث القرآن الكريم عن بعض مظاهر العبادة وذكرها، والتي تتضمن الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الاستغفار، التسبيح، الدعاء، التوبة، الذكر، الصدقة، الإحسان، الامتثال لله ورسوله، الامتنان، العفو، الصبر، الشكر، الإيمان، الإخلاص، الحلم، وغيرها من الأعمال الصالحة. أولا نقول العبادة وما غايتها. العبادة غاية الخلق، هي الغاية التي خلق لها الجن والإنسان والخلائق كلها. يقول تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفة الله تعالى. فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله. وثانيا العبادة خلاصة دعوة الرسل جميعا، بعث الله تعالى جميع الرسل يدعون إليه، فكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله تعالى وطاعته وحده وترك عبادة غيره. فعن إبراهيم عليه السلام على نبينا وآله ألف سلام وصلاة يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله. وأما عن عيسى عليه السلام يقول تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وأما عن نوح عليه السلام قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. وأما عن هود معذرة يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله. عن صالح أيضا يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وعن شعيب يقول تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. وقد استفتح كل نبي كلامه مع قومه بهذه الدعوة، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم أحبتي، هذه هي الآيات التي ذكرت فيها هذه المفردة، ونحن في شهر شعبان، شهر العبادة والإنابة، وهو المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نأخذ فاصل قصير ونكمل الحديث معكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج صلاة القرآن، اسمي عبد الله بوي من مدينة جبيل الجمهورية السنغالية. إن الأمر بإفراد الله وتوحيده في بالعبادة هو أول أوامر القرآن الكريم للناس كافة، فليكن هذا الأمر رأس أعمالك وأهم وصائفه وأولى أولوياتك في حياتك يا من تروم ترقيا في درجات التقوى. تحقق في العبودية الصادقة، وما تقرب عبد إلى ربه بمثل عبادته وإخلاص دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. العبادة في القرآن الكريم لها معاني كثيرة، وأبرز معانيها ألا وهي الاتباع والانقياد إلى الله سبحانه وتعالى بدون تفكير وبدون قيد أو شرط. نعبد الله عبادة صحيحة لا جدال فيها. ومعنى العبادة أيضا الطاعة، الطاعة العمياء لله سبحانه وتعالى، الطاعة التي تتمثل بتجنب نواهي الله والالتزام بأوامره والتمسك بحلاله والابتعاد عن حرامه. معنى العبادة أنك عندما تحب شخصا تنقاد إليه انقيادا أعمى أو انقيادا بدون جدال وبدون نقاش، فكيف تكون المحبة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي العبادة، الالتزام بكل شيء إلى الله عز وجل. قد تكون العبادة مثلا في بعض الأحيان بمفهوم خاطئ تخلط مع عمل سيء، لكنه العبادة يجب أن تكون صافية، يجب أن تكون نقية، نقية من كل الشوائب، على مبدأ التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. شكرا جزيلا لكم. ياسر الحسيني، كربلاء المقدسة.
نعم، الشكر الجزيل للدكتور ياسر الحسيني من العراق و أخينا عبد الله بوي من السنغال على مشاركاتهم. طبعا العبادة دون أي شرط أفضل أتصور من أكون عبادة عمياء أو دون أي علم ودون أي انقياد. نعم، قلنا أن شهر شعبان هو شهر شريف وهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلوات الله عليه يصوم هذا الشهر ويوصل صيامه بشهر رمضان، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شعبان شهري، من صام يوما من شهري وجبت له الجنة. وروي عن الصادق عليه السلام أيضا أنه قال: كان السجاد عليه السلام إذا دخل شعبان جمع أصحابه وقال لهم: يا أصحابي، أتدرون ما هذا الشهر؟ هذا شهر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شعبان شهري، فصوموا هذا الشهر حبا لنبيكم وتقربا إلى ربكم. أقسم بمن نفسي بيده لقد سمعت أبي الحسين عليه السلام يقول: سمعت أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: من صام شعبان حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقربا إلى الله أحبه الله وقربه إلى كرامته يوم القيامة وأوجب له الجنة. نعم أحبتي، هذا هو شهر شعبان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الدعاء والابتهال والمناجات. وقد ذكرت بعض الأدعية والمناجات في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، منها هذه المناجات. انتخبت لكم بعض المقاطع منها لنتبرك تيمنا بقراءتها في برنامجنا. يقول المعصوم: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك، وأقبل علي إذا ناجيتك، فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي، وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري. وفي جزء آخر من هذا الدعاء يقول: إلهي، إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك، وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك، وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. إلهي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي. إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي، واجعلني ممن ناديته فأجابك، ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. هذه بعض الأدعية التي وردت والمناجات التي وردت على لسان المعصوم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته في الدعاء والابتهال والمناجات في شهر شعبان. معنا ضيف البرنامج الخبير الأستاذ أبو مالك القرآني، أرحب به أجمل ترحيب وتقدم له بأحر التهاني والتبريك بمناسبة هذه الأعياد التي نعيش هذه الأيام، ولادة سيد الشهداء وذكرى ولادة أبي الفضل العباس وزين العابدين عليهم السلام أجمعين. سلام عليكم سماحة السيد ورحمة الله وبركاته. سيدنا الكريم أبو مالك.
الله يبارك فيك.
الله يحفظكم، بارك الله لكم هذه الأيام، وهنيئا لكم حضوركم في العتبات المقدسة سماحة السيد.
شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم إن شاء الله ويحميكم، مباركين موفقين.
حديثنا سماحة السيد هو حول العبادة في القرآن، وهذه المفردة كيف ذكرت، والآيات التي جاءت في ذكر العبادة، خاصة ونحن نعيش شهر رجب وشعبان ونهاية رمضان، وهذا الموسم وهذه الأشهر مشهورة بكثرة الدعاء والمناجات والصلاة وحتى الصيام. أنا أعرف بعض الأشخاص يبدأون الصيام من بداية شهر رجب وينتهون بنهاية عيد الفطر في شهر رمضان، لما فيه من بركة وفيه من حسنات وثواب كثير. أتحفنا سماحة السيد بكلامك القرآني حول مفردة العبادة في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مباركين وموفقين لهذه ولادة الأغمار الثلاثة، وقبلها كان مبعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقبلها كان مبعث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
العبادة طبعا القرآن يقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
يعني الخلق من أجل العبادة، كل التشريعات هي من أجل العبادة. العبادة أن نعبد أنفسنا على المنهج الرباني الإلهي، يعني أن يعبد الإنسان، كيف يعبد الطريق، يعبد الطريق يعني يهيئ الطريق، يعني يوطئ الطريق، فأن يلتزم الإنسان بالمنهج الرباني الإلهي، وأن لا تأخذه الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. زين، فأن نعبد أنفسنا، هذا معنى العبادة. ولهذا الطاعة عبادة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنه شرك طاعة، كان الإمام الصادق عليه السلام يقول إنه شرك طاعة وليس شرك عبادة. شرك الأسباب كذلك، حينما نشرك بالله الأسباب. زين، قولك لولا فلان لضاع مالي ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه ينفعه ويدفع عنه. فإذا العبادة أن نعبد أنفسنا على المنهج الرباني الإلهي. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. زين، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين طبعا هنا ليس شياطين الجن فقط، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. الإمام الخميني كان يقول أمريكا الشيطان الأكبر، إطاعة أمريكا والانصياع لها هي من أكبر العبادات. ليتصور الإنسان العبادة أن نعبد صنما وأن نشرك بالصنم، لا، هناك عبادة شياطين الإنس والجن. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، آية جدا واضحة. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني في قضية الذبح. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني واحد يقول شنو الفرق، يعني أني ذبيحة مرة اسم الله عليها أذكر اسم الله عليها، مرة ما أذكر، شنو الفرق؟ هي كلمة، خب الدنيا هي قامت على الكلمة، لا إله إلا الله كلمة، مصحيح الزواج كلمة. زين، الحياة كلها كلمات، هناك كلمات طيبة هناك كلمات خبيثة. زين، فأن بعضهم قد يستخف بهاي القضية بأن يقول كلمة، يعني أن تذكر اسم الله على الذبيحة كلمة. وليش تذكر؟ يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن العبادة قد يشوبها الشرك، يعني حتى في داخل المؤمنين حينما يطيعون الطغاة ويطيعون شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كذلك هم من المشركين. ليس الشرك وشرك الأصنام، وإنما قد يشرك الإنسان بنفسه، يجعل نفسه إلها. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت آيتان، أفرأيت وأرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى حينما يطاع من دون الله عز وجل يعبد من دون الله عز وجل. العبادة مجالها واسع جدا، اللي يصور الإنسان العبادة الصوم والصلاة، الصوم والصلاة هي مظاهر للعبادة، أما كل طاعة دون الله عبادة للشيطان. بل من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله،
فقد عبد الله.
وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. هاي الإصغاء الآن المستمعين والمستمعات يستمعون إلى حوارنا، هذا الاستماع هذا لون من ألوان العبادة، لون من ألوان الطاعة، لون من ألوان الانصياع. فهو عبادة. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، هكذا يقول الحديث الشريف. فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. فإذا مسار بالعبادة في كل حياتنا، ليس فقط يعني عبادة الأصنام الصارخة. وهذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم،
أحسنتم سماحة السيد. وهذا الشهر شهر العبادة، شهر رجب، شهر شعبان، وبعده شهر رمضان. في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، سماحة السيد، سؤال يخطر على بالي، وهو أنه لدينا هذه المواليد في بداية الشهر، وأيضا في منتصف الشهر ولادة مولانا وصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. هل هذه الأعياد والاحتفال بها وإقامة الاحتفالات هي أيضا تأتي تحت ظل وتحت يعني راية العبادة، إذا صح التعبير؟
طبعا هاي يعني شعائر الله، من أهم شعائر الله عز وجل هو الاحتفاء والاستئناس بهذه المواليد. وأي مواليد؟ الحسين عليه السلام الذي ضحى بنفسه حتى لا يخضع إلى الطاغوت، هيئات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. فالحسين عليه السلام حينما رفع راية الإصلاح، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. العباس عليه السلام كذلك، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول وعمرني، يخاطب الله عز وجل، يقول وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. هؤلاء الثلاثة علمونا كيف يعبد الله عز وجل من خلال رفض الطاغوت. أن اجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، شوف يعبدوها، وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسن.
أن يعبدوا الطاغوت، ما معنى عبادة الطاغوت أخي أستاذنا حيدر؟ وهو هي طاعة الطاغوت. زين، ذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
أعتذر منكم سماحة السيد،
أنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
أحسنتم سيدنا، أعتذر منكم، الوقت قليل ونحن على مرفأ الختام، وهذه اللحظات هي لحظات الأذان. نودعكم لنأخذ آخر فقرة في هذا البرنامج، وإن شاء الله نتمنى أن نلتقي بكم مرة أخرى. كلامكم جميل ونود أن نستمع إلى الكثير، ولكن وقتنا محدود مع الأسف. نعم، نودع سماحة السيد أبو مالك القرآني، ونأخذ فقرة أخرى أحبتي.
أعلام التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أطيب تحية، أحيي الزملاء. أعزائنا الكرام، أطيب البيان في تفسير القرآن تفسير شمل جميع السور القرآنية بلغة مبسطة يفهمها عامة الناس لسهولة عبارته التي تم اختيارها بدقة مع الابتعاد عن المصطلحات العلمية وأقوال المفسرين وكثرة القيل والقال والتوسع الزائد عن الحاجة، حيث اقتصر المفسر على أصح الأقوال غالبا. اهتم مؤلف التفسير السيد عبد الحسين الطيب الذي ولد في 7 من محرم الحرام عام 1312 للهجرة بمدينة أصفهان الإيرانية، اهتم بتخريج الصحيح من الأخبار وبيان من رواها عن طريق أهل البيت عليهم السلام ونبذ الأخبار والروايات الضعيفة. لقد استهل السيد الطيب، وهو من فقهاء ومفسري الإمامية، استهل كتابه بمقدمة مبسوطة في علوم القرآن الكريم، منها بيان فضل الكتاب العزيز ووجوب التمسك به وإعجازه ومصونيته من التحريف والرد على القائلين به، بالإضافة إلى ذكر مناهج المفسرين وأهم التفاسير والقواعد المتبعة في التفسير ومراتب النزول وغير ذلك. يتطرق السيد الطيب عند تفسيره إلى اسم السورة ومعناه، إن ورد فيه بيان وفضلها وذكر خواصها وعدد آياتها، ثم الشروع في تفسيرها ذاكرا المعنى اللغوي لها ووجوه الكلام فيها من دون توسع في بيانه الأدبي واللغوي، ثم يطرح في معرض تفسيره سؤالا ليجيب عنه بما يناسب في بيان الآية. يستعين المفسر أولا بشكل بارز بالقرآن نفسه في استنطاق الآية والوقوف على معانيها، ثم يستعين بالسنة في تأييد النتائج القرآنية وفق قاعدته الأساسية وما يفهمه من سياق الآيات. يذكر المفسر سبب نزول الآية والقصص المرتبطة بها والأخبار التي وردت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته عليهم السلام في الكتب الحديثة كبحار الأنوار للعلامة المجلسي. لم يتعرض السيد الطيب للأحكام الفقهية وأدلتها إلا قليلا، لكنه يدلي برأيه الفقهي في المسألة. المطالع لتفسير أطيب البيان المطبوع باللغة الفارسية في 14 مجلدا يجد فيه الأبحاث التربوية والأخلاقية، وقد عرضت على شكل درس قرآني. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء.
نعم أحبتي، هذه كانت هي آخر محطة لنا في برنامجنا صدى القرآن، ونحن على أعتاب مرفأ الختام. نودعكم على أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة ضمن برنامج صدى القرآن وموضوع آخر. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا.
كم رام قلبي لقياها والروح تهوى مأواها فهي السلام وهي المرام. العين ترجو مرآها والنفس تبغي سكناها فهي الأمان وهي الجنان. ذابت من خوف أحداقي أمن بالتوبة أعماقي فهي المرام. بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام. ولكم سعيت لأرضيك وعملت كي لا أعصيك هو ذا الخشوع لك والخضوع. مولاي فقد الأعذار جنبني من حرب النار يوم الهلاك من لي سواك. فهي المرام. بالتوبة عطفك يحييني وبها من نارك ينجيني فهي السلام.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعالم.